الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان قد بقي عندنا بقية من محاضرة يوم الأربعاء، وإحنا انتقلنا علما إلى مسألة 32. أنا قلت 31 هم اشتباه، تصحح ماذا 32. انتقلنا إلى مسألة الرشوة قبل أن نكمل، فلنكمل إذن ما سبق. فيما سبق قلنا على أنه الفحش توجد في حرمته، قد يستدل على حرمته بعدة روايات، قلنا الروايات هي أكثر مما نذكره، لكن نقتصر ماذا على 5 روايات. الرواية الأخيرة التي ذكرناها كانت صحيحة أبي عبيدة، أكررها الآن من جديد: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قلنا هذه أحسن الروايات دلالة، لأن فيها نار، أجارنا الله وإياكم، والجفاء في النار، والبذاء هو المفروض الفحش. فإذا على هذا الأساس تدل على أن كل لفظ قبيح يستقبح التلفظ به يكون محرما بقرينة في النار. هذا ما ذكرناه سابقا. نكمل هذا الموضوع. هذا ويمكن أن يقال إن كلمة البذاء وإن كانت هي عبارة عن الفحش، لكن مطلق الفحش ولو صدر مرة أو أنه الفحش بنحو العادة والطبيعة والخلق للإنسان، بحيث يقال هذا بذيء اللسان، بذيء يعني إذا كان له عادة. فهل البذاء مطلق الفحش ولو مرة أو إذا كان عادة وخلقا؟ صحيح أهل اللغة قالوا على أن البذاء هو الفحش، لكن من هذه الناحية هم لم يبينوا أنه مطلق حتى بنحو المرة الواحدة أو لا بنحو العادة ولا، فكلامهم مجمل من هذه الناحية. فإذا على هذا الأساس لا نتمكن أن نستفيد من هذه الرواية إلا المقدار القدر المتيقن، يعني ما كان عادة وخلقا للإنسان، ولعل هناك قرينة، ولعل هناك قرينة على ذلك، قرينة داخلية، وهي ماذا؟ النار، النار، أجارنا الله وإياكم. صحيح سلمنا على أنه حرام، حرام ولو مرة واحدة، لكن مو مسألة نار، يعني صار مثل ماذا؟ الزنا أو أشد منين من الزنا. هذا احتمال ماذا؟ فقهيا بعيد أن تكون المرة الواحدة اللفظ القبيح الذي يصدر من الإنسان يكون موجبا علما للنار. هذا ليس من البعيد، يشكل قرينة على أن المقصود ما كان خلقا وعادة للإنسان. يضاف إلى ذلك شيء آخر، يضاف إلى ذلك شيء آخر، وهو أنه لا يبعد أن يقال هناك سيرة حتى بين بين المتدينين، لا تقول لي حتى، سيرة بين المتدينين خصوصا في أيام المناسبات الفرحة، عرس أو ميلاد أو تصدر بعض الألفاظ فيما هذا ما يقدر واحد يقول لا، تصدر ويضحكون ماذا، وإن شاء الله إذا نيته طيبة يؤجر ماذا على ذلك. فهذا مرة واحدة يصدر من المؤمن، ليس شيئا ماذا، عادة جرت ماذا على ذلك بين، وهذه ليست هي عادة بين المتدينين جديدا، مو بس هذا، هو فيما سبق مات ماذا هكذا. فالمقصود إذن لا يبعد أن يقال هناك قرينة قطعية على الجواز مرة أو مرتين، بحيث لا يصير لا يصير خلقا وعاد للشخص. تسويها اسكت هسه الان ما يناسبني انا بمن، لانه ما يناسب هاي بالعنوان الثانوي الي الي واليك. اصلا احنا بعض الالفاظ الذي ماذا حتى غير بذيئه يكون تتجنبها. اجلكم الله لفظ حمار لعله ما نجيب شنو في لساننا. اذا راينا حمارا ما نقول اصلا هذا ما يناسبنا احنا وبالعنوان الثانوي دعنا. لكن لا مو عادة هسه فرد مرة صدرت هذا. على أي حال أرى أنا سيرة ماذا موجودة بين المتدينين على ذلك. فإذا على هذا الأساس من البعيد أن يكون المرة الواحدة شنو طبيعة ألفاظ الهمات الفحش لعلها متفاوتة اكو بعضها مثلا مثل ما تقول مثلا لا قد قد لا تغتفر ولو المره الواحده لان شديده هذه كلش قويه صاروخ ماذا بعيد المدى جدا. وبعضها ماذا مو هيك بهالدرجه فحينئذ هذه تصدر على اي حال. فالمقصود إذن النتيجة النهائية هكذا أنه من خلال الروايات لا يمكن إثبات أن صدور الفحش مرة أو مرتين لا بنحو العادة هو محرم. فالنتيجة على هذا الأساس يحرم الفحش بنحو يكون عادة للشخص وخلقا له، وهو ما يعبر عنه ماذا بالفحاش. لا ما كما ذكر السيد الماتن قدس الله روح الشريفة وغير من الفقهاء من أنه يحرم الفحش من دون أن يقيدوا بمن بالاعتياد أن يكون عادة وخلقا. جيد فما مشمول للرواية فما مشمول للرواية لاش مدرك مأثوم بعد احنا من النار هو افتهمنا. لا بعد ما اكو هي ما بها نار بس بها ما بها بعد اثم قالت في النار. فاذا فرضنا على انه هذا الذي مر واحدة من البعير على انه يكون في النار فهذا راح ماذا يكون قرينة على انه ليس المقصود الاطلاق. اذا ما مقصود الاطلاق شنو وتتمسك بالقدر المتيقن وهو ما يكون عادة وخلقا. زين جيد. وقلنا أصلا هي لفظ البذاء بذيء بذاء بذيء بذيء بذاء بذيء هو أصل للخلق هذا الذي يكون ماذا بذيء اللسان ما يكون خلقا وعادة للشخص. هذا كله فيما يرتبط بمن بالمسألة السابقة. نعود إلى مسألتنا وهي مسألة ماذا الرشوة. ذكرنا على أنه كلمات اللغويين هي عائمة وغائمة يعني لا تحدد على أنه الرشوة المحرمة هل في خصوص الحكم أو أعم من الحكم. وإذا كانت ماذا في الحكم الحكم ماذا إلا يكون بالباطل أو يعم حتى إذا كان الحكم ماذا بالحق أو 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 أو. فإذن هي عائمة غائمة كما نقلنا فيقتصر على القدر المتيقن وهو ماذا القدر المتيقن من الرشوة المعهود في ذهننا المحرمة ما كان على الحكم أعطيه فلوس أن يحكم لي بالباطل. لكن بعد ذلك انتقلنا ماذا إلى النصوص الشرعية. قلنا بالنسبة إلى الكتاب الكريم قبل الشيخ الأعظم لم أجد من يستدل به إلا أن الشيخ قدس الله روحه الشريفة قال ويدل على التحريم الكتاب الكريم والسنة. أما الكتاب الكريم ما بين هم سكت بس هالمقدار لا أكثر. وقلنا لعله لم يبين لوضوح المطلب من باب على أنه القرآن الكريم وين يا آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قلنا على أنه هذه قد يستدل يمكن أن يستدل وشبه دفع الرشوة بمن شبه بالإدلاء كدلو كدلو الدلوي لإخراج الماء من طريق الحبل، تبعث الحبل حتى ماذا يأتيك الماء، تجلب الماء. كذلك الرشوة ماذا تدفعها شبهت به من بذلك حتى تحصل ماذا على النتيجة المقصودة وهي الحكم لك بالباطل. الرشاء هو الحبل همات ماذا يسمى بالرشاء، لا بأس بذلك. زين جيد، على هذا الأساس إذن الآية قد يقال ولكن وقف أمامنا شيء، وهو ماذا وقف أمامنا؟ وقف أمامنا رواية أبي بصير، فإنها ماذا يمكن أن يقال تدل على أن الآية واردة في من؟ في قضية الودع والوديعة وأموال اليتامى. واحد يخلي له وديعة شخص، بعدين الذي شنو الذي استلم الوديعة شاف أخوش وديعة هذه، فخل آخذ قسم من عدها وقسم أطي للحاكم نتفق وياه، أو لما نصير ماذا النزاع والخصوم الحاكم ماذا بعد بالتالي يحكم في صالح ويدفع ماذا ذاك الشخص المالك الأصيل. وارد في من؟ في ذلك يمكن أن يقال هذه الرواية. هذا انتهينا ماذا إلى هذا، انتهينا إلى هذا المقدار هذا. ولكن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا أحذف ماذا نسوي ماذا أخسر نختصر الموضوع هذا. ولكن يمكن أن يقال إن الآية الكريمة صالحة لشمول الرشوة، فإن الرواية وإن كان صدرها متعرضا للسؤال عن الآية الكريمة، أعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى، ولكن الإمام بعد ذلك حول الحديث، سأقرأها إلى الرواية من جديد، حول الحديث عن مطلب آخر، وهو أنه بعض الناس يتحاكم إلى الطاغوت ليحكم له يعني من الطاغوت، ويترك حكام العدل. واستشهد الإمام بمن؟ بآية التحاكم علماً إلى الطاغوت، وكأنه هجر الآية المسؤول عنها. إذن حتى لو فرضنا أن الرواية الشريفة تتضمن قضية الوديعة، وإن كان هي ليست واضحة في هذا المجال أنها ناظرة إلى الوديعة، ليست واضحة، ولكن نقول إضافة إلى ذلك، يعني إضافة إلى عدم وضوح في الوديعة، الإمام عليه السلام ذكر هذا المطلب توطئ علما للآية الثانية، آية التحاكم إلى الطاغوت، وترك الآية الأولى آية الإدلاء إلى الحكام. اقرأها من جديد، خلينا نقرأها بالله من جديد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لحد الآن السؤال عن آيتنا. فقال، سأشوف الإمام شنو شيء هذا، فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم يعني حكام أهل العدل ولكنه عنا حكام أهل الجور. لحد الآن شنو مجملة؟ يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق، هاي منا أنا كأنه فهم ماذا من يريد يستدبع الوديعة، منا كأنه افتهم، إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل الجور العادل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن ما يتحدث إلى آخر الرواية، إذن ما تحدث به الإمام تحدث بما يرتبط بمن؟ بالآية الثانية، آية التحاكم إلى الطاغوت. فهذه الرواية حتى لو كانت بعض عبائرها تتلاءم مع مسألة الوديعة والودع، وهي ماذا؟ عبارة إنه يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكامه. لو كان هذا التعبير، لو كان هذا التعبير لك على رجل حق، لو كان يوحي بالوديعة، لكن مع ذلك الإمام لم يذكر هذا المطلب في بلحاظ آية وتدلو بها إلى الحكام، وإنما ذكر بلحاظ آية التحاكم إلى الطاغوت. ولا أقل الرواية من هذه الناحية، من هذه الناحية، سميها مجملة مضطربة ما أدري، تريد تبين الآية الأولى أو تريد تبين الآية الثانية التحاكم إلى الطاغوت، فيصعب التمسك بهذه الرواية لإثبات النظر إلى نظر آيتنا الكريمة، إلى لإثبات أن آيتنا الكريمة، بل لإثبات أن هذه الرواية ناظرة علما، ناظرة إلى مسألة الودع، وتفسر الإدلاء إلى الحكام بمسألة ماذا؟ الوديعة. صعب هذا، والودع صعب هذا الشيء. بل هناك قرينة في نفس الآية ربما يتمسك بها لإثبات الآية، مو الرواية، الآية، لإثبات النظر إلى الرشوة، فإنها قالت هكذا: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. إذن هذا الشخص يدلو بماله إلى الحكام ليأكل ماذا؟ ليأكل قسما من أموال الناس. فإذا المدفوع ليس من ماله، لا لا، بقرينة لتأكلوا فريقا من أموال الناس، المدفوع ماذا؟ هو من ماله، ولكن ليحصل عليه من ليحصل على فريق من أموال الناس. فإذا وهذا يتلاءم مع من؟ هذا يتلاءم مع الوديعة، فإنه في الوديعة تكون الرشوة ماذا؟ من مالي ماذا؟ الشخص، ليحصل ماذا؟ على شيء آخر. أما في مسألة الودع الدفع إلى الحاكم يكون من مال، من مال الوديعة، والذي يحصل عليه الشخص أم من الوديعة؟ كلاهما في مسألة الوديعة كلاهما يكون من مال الغير، من الوديعة وليس من مال نفسه، بينما الآية الكريمة توحي بوجود مغايرة، فهو يدفع من ماله ليأكل من أموال الناس. هذه المغايرة تتلاءم مع مسألة الرشوة دون مسألة الوديعة. هكذا ربما يقال: إذن الآية الكريمة بهذه القرينة تتلاءم مع مسألة الرشوة، ولكن هذا أبينه، هذا المطلب يمكن أن يقول هي يعني الآية الكريمة أعم من الاثنين معا، لا أنه تشمل واحدا دون الآخر، ولكن ما هو ذلك الواحد؟ لا، بالإمكان نقول تشمل الاثنين معا، فإن الرشوة وإن كان يخطر بادئ ذي بدء إلى الأذهان أن المدفوع في باب الرشوة يكون 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 منين يكون؟ من مال نفس الشخص، إلا يعني الدافع الراشي وليس من مال الغير، إلا أن هذا تضييق وتقييد بلا 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 موجب. الرشوة يرشي الشخص وذلك بدفع مال له ليحصل على مكسب، أما المال الذي أدفعه منين؟ عرفا كذلك المال الذي أدفعه منين؟ من أموال الخاصة، من سرقة، من لا يؤهم. المهم أنه تقدم له شيئا في سبيل أن تحصل ماذا؟ على مكسب منه. فإذا كانت الرشوة بهذه السعة وهو ليس ببعيد المرتكز في الأذان العرفية هذا، لأنه يلزم أن تكون المال المدفوع من أموالك الشرعية الخاصة بك المباحة، منين جبتها؟ لا، تدفع له شيء في مقابل تحصل ماذا؟ على مكسب. أما هذا المدفوع من أين؟ لعله حصلت ماذا منين؟ من حرام، هذا لا يؤثر هذا. فإذا إذا قلنا الرشوة هي بهذه السعة كما هو ليس ببعيد، فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة تكون شاملة علما للإثنين معا، لمسألة الوديعة ولمسألة ماذا؟ الرشوة في باب الحكم. فالشخص يدفع قسما من المال أعم من كونه منه أو من أموال غيره ليحصل ماذا؟ على مكسب. فإذن هي صالحة بالتالي الآية لشمول كلا الموردين. وحتى إذن حتى لو سلمنا عن رواة أبي بصير ناظرة إلى الوديعة بناء على هالبيان يكون تكون صحيحة أبي بصير قد بينت ماذا بينت؟ مصداقا، لا أنه وارد في مقام ماذا الحاصر حتى يكون المورد ماذا من الاستعمال لا في معنيين فلا يمكن، وبالتالي لا بد من الحمل على أحدهما إما هذا إما لا 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 لا، بل ابتداء نقول يراد منها الأعام. هذا كله بالنسبة ماذا إلى الآية الكريمة، وسواء تمت دلالتها أم لم تتم دلالتها هذا لا يؤثر شيء، لأنه بالتالي عندنا ماذا؟ عندنا الروايات موجودة، نقرأ الروايات. الروايات ماذا؟ على ثلاثة الروايات على ثلاثة على أربعة أصناف. الصنف الأول ما عبر بالرشا في الحكم، عنوان الرشا في الحكم، بس إما الرشا في الحكم شبيه إما كفر بالله العظيم أو أنه سحت أو الحرمة ثبتت لعنوان الرشا في الحكم، الدائرة ضيقة. فلاحظ في هذا المجال صحيحة عمار ابن مروان، سألت خل أقرأ لك السند لا بأس بذلك، سندها هكذا: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار ابن مروان، والحمد لله كلهم ماذا؟ ماشي الحال فيهم، ما بهم تأمل. لا تقول لي مو سهل وارد، سهل نقول لك وأحمد، لا تغفل وأحمد ابن محمد. وهذا أحمد ابن محمد من هو؟ ابن عيسى يو ابن خالد، شيلك شغل ستب هذا القضية شو تفيدك إلا عندك نذر. زين، ما دام كلاهما ثقة، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام، غل يعني أخذ ماذا؟ خفية وسرقة وخيانة، كل شيء غل من الإمام فهو سحت، هذا ما نشاهد به نقاط. فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله، جزء 17 صفحة 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 1. ورواها أيضا صاحب الوسائل، هي رواها عن من الآن؟ هذا السند الذي قرأنا عن الكافي بقرين، هو قال الكلين محمد بن يعقوب، لكن رواها عن طريق آخر، رواها أيضا عن معاني الأخبار، يعني الشيخ الصدوق والخصال، بسند ينتهي إلى عمار بن مروان. رقم الحديث في نفس الباب، رقم الحديث 12، فإذا تراجع رقم 12 تشوف يقول لك معاني الأخبار وينقل الرواية، ثم يقول ورواها في من؟ في الخصال. ودلالة بل وروا وهناك 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 روايات بهذا المضمون، يعني الرشا في الحكم، هذا العنوان آية، لكن لا عن عمار بن مروان، رواية ثانية هذه، بس في نفس هذه الطائفة الأولى قاعد نتكلم، وهي رواية زرع عن سماعة في نفس الباب حديث رقم 2، لكن لم تعبر كفر بمن، بس المأخوذ ماذا؟ الرشا في من؟ في الحكم. ورواية يزيد بن فرقد رقم 4 حديث رقم 4، رواية السكوني حديث 5، مرسلة الصدوق حديث 8، رواية الصدوق عن حماد ابن عمرو وأنس ابن محمد عن أبي جميعا عن جعفر ابن محمد عليه السلام حديث رقم 9. إذن كل هذه الروايات سلعله بعضها متداخلة، لكنه بالتالي هي روايات متعددة، وفيها الصحيحة وهي صحيحة عمار بن مروان، دلت على أن الرشا في الحكم هو كفر بالله، ودلالتها واضحة عليه من بعد، كفر ودلالتها واضحة عليه من على التحريم، الطائفة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.